مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. في هذه الحلقة سامعينا الكرام سنناقش حقوق المهندسات في القانون اليمني. معكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامي. المهندسات كمثلهن من النساء في اليمن، واللواتي من الضروري أن يكون لهن حقوق في القانون يمكن الاستفادة منها في تحسين جودة العمل وإيجاد بيئة عمل آمنة ومناسبة، مع ضرورة إيجاد آليات يمكن من خلالها الحصول على كافة حقوقهن. أهلا بكم في هذه الحلقة المخصصة للحديث عن حقوق المرأة المهندسة في القانون اليمني، ونقف فيها على التحديات التي تواجه المهندسات وكيفية التغلب عليها تبعا للقانون. ابقوا معنا ونبدأ النقاش بعد متابعة الزميل عقيل شمسان في مادته الميدانية، وسيكون ضيفنا الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري.
أكيد إن لها حقوق زي أي مهندس، ليش المرأة ما لها أي حقوق؟ أكيد لها أي حقوق، ولا كل الحقوق إن هذا، وإذا يعني اشتغلها بشركة ولا اشتغلها بأي مكان وقام ظلمة ولا سرقة صاحب الشركة، أكيد إن حق لها إن تروح للقضاء وإن تشتكي وتسوي كل حاجة. المرأة زي الرجل بالعمل.
شوف، المهندسات اليمنيات لهن حقوق مثل أي موظفة ثانية، القانون كفل لها كل الحقوق في الشغل والمساواة في العمل، حقها أن تنافس وتشتغل بأي مجال، الراتب يجب أن يساوى مع الراتب المهندس، حقها أن تشتغل في بيئة عمل آمنة ويرتفع راتبه، لها حق الأمومة، يعني إذا في حالة إذا كانت حامل أو مرضعة.
المشاكل التي تحدث للمهندسات عامة في مجتمعنا اليمني، حيث أن المهندسات محدودات بالنسبة للأطر التعليمية أو من يرتدنا قضية الهندسة في الجمهورية اليمنية، بدأت الهندسة المدنية والإنشائية. أكيد هناك كثير من القضايا التي تجبر المهندسة اللجوء إلى القانون أو القضاء، منها قضية الاحتيال أو نهب المستخلص أو عدم الإيفاء بالحقوق المتفق عليه أو الإخلال بالاتفاقية المبرمة ما بين المقاول وما بين المهندس.
أنا عن نفسي أول مرة أسمع إني في مهندسات وإن لهن حقوق واجبات، فما نش داري.
طبعا المهندسات عندنا باليمن ما فيش كثير، أرى أن المهندسات بشكل ضئيل جدا، يعني ما فيش إقبال للمهندسات وكذا، فحقوقها أكيد بيكون حقوق كأي شخص، سواء موظف أو شخص عادي. فحقيقة لم أطلع على الحقوق مثلا الذي يحق للمهندسات أو أنه المجتمع يعطي حقوقها، بس أنه أكيد لها حقوق ومن حق القانون أن ينفذ حقوقها.
إذن سامعينا الكرام، أهلا بكم من جديد، ونرحب بالناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري، نتحدث حول حقوق المهندسات في القانون اليمني. مرحبا بك أستاذ عبد الحبيب.
حياك الله، وأهلا وسهلا بمستمعيك الأكارم، وأشكر أوقاتنا على هذا الرائع العيادة القانونية، أشكر جميع طاقم إذاعة.
أهلا بك أستاذ عبد الحبيب. نبدأ من الاستطلاع الميداني كالمعتاد، وانطباعك حول ما دار في الميدان من أحاديث عن حقوق المهندسات في القانون اليمني.
نعم، استطلاعات رائعة، سلط الضوء على كثير من أهل التي تخص المهندسة اليمنية والصعوبات التي تواجهها، سرد المعاناة والحقوق التي يكفلها القانون والدستور لهذه المرأة اليمنية كمهندسة تقوم هذا الغالي ويبنون بسواعدهم المباني وتقدم الطرقات والبنية التحتية.
نعم، إذن لو نبدأ من المحور الأول وهندسة القانون، ما هو القانون الذي يضمن حقوق المهندسات اليمنيات؟
نعم ضمان حقوق المهندسات منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين، مثل المساواة أولا وعدم التمييز والحقوق العمالية والمهنية. أولا الدستور الجمهوري اليمني هذا الرئيسية للحقوق التي كتبها القانون للمهندسة اليمنية. الدستور الجمهوري اليمني يعتبر المصدر الأساسي، وحيث ينص على الموظفين دون تمييز، هذا من جهة، بما في ذلك المساواة والحقوق. أيضا إذا أتينا إلى القوانين فهناك قانون العمل رقم 95 وتعديلاته أيضا، وهو المرجع الأساسي بشكل عام بما في ذلك المهندسات. هذا القانون ينص على مبدأ المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة إذا كان بنفس الشروط والمواصفات، كما جاء في المادة منه. أيضا قانون خدمات الخدمة المدنية، ثم الحقوق التوظيف والترقية والمزايا أيضا للمهندسات والعاملات في القطاع العام على قدم المساواة مع نظرائهم. كما قلنا أيضا النقاط التي تهدف على تنظيم المهنة وحماية أيضا مصالح جميع أعضائها من الذكور والإناث على حد سواء.
نعم. طيب، ما النصوص القانونية التي تنص على حقوق المهندسات القانونية في هذه القوانين التي ذكرتها؟
نعم، لدينا إذا نصوص القانون التي تتبنى حقوق المهندسات القانونية، فيمكن الإسناد إليها من حقوق المهندسات. أولا الدستور فالمادة 41 منه تنص على أن جميع الموظفين. أيضا المادة 42 منه تتبنى المبدأ تكافؤ الفرص بجميع. أيضا في كما قلنا رقم القانون 5 الحقوق العمالية، فالمادة 67 تنص على أن المرأة العاملة الأجر مساويا لأجر الرجل إذا كانت تؤدي نفس العمل وبنفس الشروط والمواصفة. هذا هو النص الصريح لرقم المساواة في الأجور. أيضا الأحكام العامة في القانون المتعلقة به والإجازات، التأمين الاجتماعي أيضا، المكافأة نهاية، أيضا تسري على المهندسة كما تسري على المهندس، أيضا الأحكام الخاصة بالمرأة وهذا المهندس. هناك أحكام خاصة بالمرأة العاملة في الباب الثاني عمل اليمني الذي يمنحها إجازات الأمومة والرعاية، والتي يجب للتأمين ردها في التوظيف أو الترقية. أيضا قلنا في القوانين المهنية كمثال الحاط وإنما كمثال قانون البناء رقم 19 في سنة عام 2002 التوقيع له. هذه القوانين تنظم مهنة الهندسة تقديم ممارسة ماذا المهنة والتراخيص أيضا والمسؤولية تفعل المهندسة بصفتها مهندس دون تمييز عنصري في المؤهلات. هذه كافة النصوص القانونية التي في إعطاء المهندسة حقها في العمل والابتكار والإنجازات وغيرها.
طيب، هذا يشمل بالنسبة لحقوق المهندسات المتوظفات نقول مثلا أو العاملات في القطاع الحكومي، هل أيضا يشمل العاملات في القطاع الخاص أو العاملات لحسابهن ومشاريعهن الخاصة؟
نعم يا عزيزي، القانون اليمني يشمل على القطاع العام وعلى القطاع الخاص مع بعض من التعديلات أو الميزات التي يمتاز بها القطاع الخاص على العام أو الحكومي، أو أن المرأة تكون ذات تنظيم مؤسسي بحد ذاته، يعني تكون لديها مكتب هندسة واستشارات. فالقانون أيضا يضمن لها كافة الحقوق ويضمن لها كافة الامتيازات التي يميز بها القانون اليمني هذا القطاع.
نعم، إذا أستاذ عبد الحبيب نذهب للفاصل الأول في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن حقوق المهندسات في القانون اليمني، ثم نعود بعد ذلك لنتحدث عن التحديات وأيضا استخدام الآليات القانونية للحصول على الحقوق مثل الشكاوى والمرافعات القضائية وما إلى ذلك من نقاط أخرى سنتحدث عنها في بقية الحلقة. فاصل ونواصل.
شفتك وشافت عيني النور، طلع الفجر في ناظري لاح، انزاح هم وزاح
إذن أهلا بكم سامعين الكرام من جديد، وما زلنا نتحدث عن حقوق المهندسات في القانون اليمني. وقبل أن نبدأ الحوار نرحب أولا ومرة ثانية بالناشط الحقوقي عبد الحبيب شميري. مرحبا بك أستاذ عبد الحبيب.
أهلا وسهلا بك حياك الله
أستاذ عبد الحبيب. إذن قبل أن نبدأ المحور الثاني والدور المهندسات، يعني دعنا في ملخص أو ضعنا في ملخص لما دار في المحور الأول حتى لا نفقد معلومة مفيدة ممكن أن يستفيد منها السامع الكريم والسامعات الكريمات بسبب سوء التغطية ربما كانت في المحور الأول.
نعم، بالنسبة للمحور الأول هو ركز على أولا ما هو القوانين التي تضمن حقوق الهندسات. فقلنا أولا الدستور الجمهوري يمنحه هو كمظلة، ثانيا بشكل عام بما في ذلك المهندسات، وأيضا خصوصا فيها 64 منه القانون الخدمة المدنية الذي يضمن حقوق التوظيف دون تمييز بين الرجل والمرأة. أيضا عن نقابة المهندسين التي تحمي وتهدف إلى حماية المهندسات اليمنيات. أيضا في المحور الثاني قلنا تطرقنا إلى عدة نصوص قانونية بحد ذاتها
في السؤال الثاني. نعم،
وقلنا أن المادة 41 تنص على أن الجميع الموظفين تعاون في أخذ القانون والكتاب. أيضا إن الأحكام العامة في قانون العمل المتعلقة بساعات العمل والإيجار والمكافآت نهاية الخدمة وغيرها بهذه القوانين ضمنت للمهندسة اليمنية كافة الحقوق التي حق على المضيق بمنزله بتحقيق أهدافها الهندسية والبناء وإنتعاش البنية التحتية.
نعم، إذا دعنا أستاذ عبد الحبيب نبدأ من الحوار الثاني ونتحدث فيه عن دور المهندسات، أو قبل ذلك نتحدث عن التحديات التي ممكن أن التحديات القانونية والإجرائية مثل التمييز في التوظيف أو الأجر أو الترقية التي ممكن أن تواجه المهندسات اليمنيات في عملهم.
نعم، على الرغم من ضغوط نصوص قانونية تكثر المساواة إلا أن هناك تحديات في تطبيق ذلك أو في تحديات المهندسات اليمنيات. من أبرز هذه التحديات القواعد تكثر المساواة، ولكن الثقافة السائدة تأتي ضغط الضغط يقلب بعض النصوص. أيضا التمييز في التوظيف، فيمكن أن تواجه تحدي إجرائي في التوظيف. المهندسات قد يوجد رفضا للتوظيف أو تفضيل للدخول لأسباب تتعلق بالمرونة في ساعات العمل أو طبيعة العمل الميداني، وهو تمييز أيضا يتعارض مع مبدأ التكافؤ الفرص الدستورية والقانونية. أيضا على الرغم من بعض النصوص كالمادة 67 من قانون العمل، قد يكون هناك تحدي في إثبات ماذا تساوي العمل في الشروط والمواصفات، مما يفتح الباب للتمييز في الأجر والبدلات إلى غير ذلك والمكافآت. أيضا قد نأتي إلى جانب الترقية، فقد لا يطبق القانون، قد يتم استبعاد المهندسات من المناصب القيادية أو الاشرافية بناء على معايير غير مهنية أو إجراءات متحيزة ترتبط بالجنس مما يعيق مسارهم المهني. في هناك أيضا صعوبة، وهو التحدي الأكبر يكمن في إجراءات الإثبات أمام القضاء أو الجهات المختصة، حيث يكون يعني التمييز غالبا غير مصرح به لأسباب مهنية ظاهرية. فهذه كلها تحديات قد تواجه المهندسة اليمنية، وهذا كله يتلخص ضمن عدم التطبيق الفعلي للقانون أو كذلك القانونية. أما القانون اليمني فقد قلنا بأنه كفل كافة الحقوق للمهندسة سواء كانت تعمل بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص أو لديها أعمال حرة.
نعم، طيب نعم، كيف يمكن أستاذ عبد الحبيب استخدام الآلية القانونية الحالية كالشكاوى النقابية أو اللجوء للقضاء للتغلب على هذه التحديات القانونية والإجرائية؟
فقد تركيز يوجد عدة مسارات لمواجهة هذه التحديات، مثل المسار النقابي والرقابي الوقائي الذي تقدم شكوى رسمية إلى نقابة المهندسين. وهذه النقابة لديها منظمة للمهنة لديها صلاحية تتدخل كوسيط لحل النزاعات المهنية المتعلقة بالتمييز أو الهبوط أو ضغط الجهات المعنية لإنفاذ القوانين. أيضا دور النقابة، يجب على النقابة تسعيد دورها في صياغة ما المواثيق تمنع التمييز أو الوعي بالحقوق القانونية. أيضا في حالة لم يستجاب في أو لم يأتي ضغط كافي من يمكن اللجوء إلى المسار القانوني الإداري، اللجوء يقضى عنه.
نعم، أستاذ عبد الحبيب، يعني كيف يمكن أو كيف يساهم وجود المهندسات في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في خطط التنمية الوطنية، وما هو انعكاس ذلك على التشريعات الداعمة للمرأة؟
نعم، يمكن الهندسة طريقة تضمن حقوق الهندسة القانونية لضمان حقوق المرأة أفضل للمرأة المهندسة تتطلب إجراءات مثل إصدار تشريعات وتخصيص مادة صريحة في القانون المهندسين، تلزم جميع الجهات الهندسية القطاعين العام والخاص وتطبيق سياسة تكافؤ الفرص وتحديد عقوبة على التمييز على أساس الجنس في العام الهندسي. أيضا للمرأة فرصة حصة للمرأة في لجان التحكيم والرقابة النقابية والهيئات. أيضا تعزيز النصوص توضح معايير تساوي العمل في الشروط والمواصفات في اللائحة التنفيذية لقانون العمل. أيضا هذا يسهل إثبات التمييز في الأبواب تحت الأداء الإثبات من جهة العمل في قضايا التمييز أو إلزام جهة العمل بإثبات إن قرار إن قرارها في التوظيف لم يكن قائما على أساس التمييز، إذ قدمت الهندسة أدلة ظاهرية على وجود التمييز. أيضا إنشاء لجنة متخصصة داخل القضاء العمالي أو النقابي للبحث في قضايا ما ذمت التمييز العمالي والمهني، وتدريب القضاء وأعضاء النيابة والنقابات على ما ذمت مفاهيم العدالة القائمة على جنس العمل، وإلزام أيضا نشر الوعي، إلزام الشركات الهندسية بوضع لوائح داخلية واضحة لمكافحة التمييز أيضا، والتحرش المهني وإجراء تدريب دوري لجميع الموظفين على هذه اللوائح.
يعني نستطيع القول بأنه للمهندسات دور ومساهمة في صياغة القانون.
نعم، يجب على القطاع الهندسي بشكل عام وعلى المهندسات دور في صياغة هذه القوانين وفي إثباتها على أرض الواقع.
جميل. طيب أستاذ عبد الحبيب، يعني فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالمهندسات أو نقول مثلا الأفعال التي تندرج تحت الأفعال القانونية والإجرامية التي ممكن أن تمس المهندسات، هل هناك قضايا تتعلق بحقوق المهندسات وما نوعيتها؟ يعني
نعم، قلنا هناك قضايا يمكن أن تواجه المهندسة اليمنية خصوصا في مجال العمل، قضايا قد تواجهها المرأة في التمييز بين المهندس والمهندسة أو قائمة، هذه قائمة على التمييز الجنسي، فهذه قد تأخذها المادة من قانون اليمنية المادة 67 من قانون العمل، فيحق الطعن في قرارة الحرمان من الترقية أو التمييز أو الوصول إلى المناصب الإشراكية بناء على مبررات غير موضوعية. أيضا القضايا الخاصة أو التعصبية التي ترفض تحديد أو تجديد عقود المهندسات أو تقوم بإنهاء خدمتهم بسبب مثلا الحمل أو الأمومة أو بسبب إنجازات منوحة بموجب قانون العمل، وهو ما يعتبر خصما تعسفيا تمييزيا محظورا قانونيا. أيضا الاعتداء المهني والتحرش، قضايا جنائية أو عمالية تتعلق بالحرش اللفظي أو الجسدي في بيئة العمل أو في أي مكان أعمال، نصوص قانون العقوبات والقانون الأمني المدني بالمطالبة بالتعويض ضروري تفعيل لوائح الانضباط الداخلية في مكان العمل. أيضا الحقوق المهنية للقضية منازعة في مع النقابة أو الجهات الحكومية حول منح التراخيص المهنية أو مزاولة المهنة. أيضا حيث قد تفرض قيود إضافية على المهندسة بشكل غير قانوني، هذه كافة هذه عدة قضايا ناقشناها يمكن أن تؤثر على المهندسة في البيئة العملية لها.
طيب كيف يمكن تعزيز تمكين المهندسات في اليمن بحسب القانون ومواجهة مثلا هذه القضايا التي تواجهها؟
يا عزيزي، لابد من مواجهة من تعزيز مواجهة هذه القضايا. أولا إلزامية التدريب وبناء القدرات، إصدار قوانين إنذارية أو لوائح في قطاعي الأشغال والخدمة المدنية تلزم المؤسسات العامة والخاصة بتخصيص نسبة من ميزانية التدريب لتطوير المهارات القيادية والإدارات للمهندسات. أيضا آلية التفضيل الإيجابي، إدراج نص قانوني أو لائحي في قوانين وشبه المدنية يعطي أفضلية نسبية للمهندسات عند التساوي في التكافؤ مع المتقدمين الذكور في ضمن معالجة الإقصاء التاريخي للمهندسات. أيضا توفير بيئة عمل ملائمة، أيضا تقوم دور الهيئة الرقابية، تفعيل دور وزارة العمل وهيئة التفتيش العمالي للقيام بحملات تفتيش دورية تأكد من تطبيق مبدأ المساواة في الأجور وشروط العمل في مكاتب وشركات هندسية. كلها هذه يمكن أن تعزز من تمكين المهندسات اليمنيات في حقوقهن القانونية بتحديدها.
طيب واضح. أستاذ عبد الحبيب، العمل الهندسي والمهنة مهنة الهندسة هي مهنة ابتكارية وإبداعية، لذا كيف يمكن للمهندسات أن يستفيدن من القانون ويساهمن في تعزيز الابتكار والإبداع في اليمن؟
الاستفادة من القانون الملكية الفكرية هذا أول استفادة ولها استفادة كبيرة، يمكن للمهندسات تسجيل اقتراحاتهن وتصميمات أو التخطيط الهندسية بموجب القانون الملكية الفكرية، مما يحمي حقوقهن المادية والمعنوية. أيضا المساهمة في التشريعات الداعمة للإبداع، مثلا مساعدة في تطوير القوانين المتعلقة بالتحول الرقمي، البناء الأخضر، أو في كفاءة الطاقة. أيضا تقديم نموذج حلول هندسية مبتكرة يتم إدراجها كمعايير أو متطلبات. إلزامية القانون واللوائح الجديدة مثل لائحة قانون البناء، مما يجبر السوق على مدى التجديد والتجديد والابتكار. القانون المكثف للمبتكرين الملكية الفكرية للمهندسات، وهذا يصب لمصلحة المهندسات في الابتكار والإبداع والتجدد والتطوير والتقدم.
أستاذ عبد الحليم، قبل أن نذهب للمحور الثالث والأخير، كيف يمكن أن نلزم أو يمكننا إلزام الجهات المعنية قانونيا بتحسين التنسيق ودعم المهندسات وحشد الدعم لهم؟
أولا يجب إنشاء آلية تنسيق بموجب القانون، إصدار قرار جمهوري مثلا أو إداري بإنشاء لجنة عليا لتنسيق العمل المهني تضم ممثلين من نقابة المهندسين مثل وزارة الأشغال العامة، وزارة التخطيط، وزارة العمل. يلزم هذه اللجنة بوضع خطة عمل سنوية لدعم المهندسات بما في ذلك بيانات واضحة عن نسب التوظيف والترقية. أيضا ضبط الدعم بالالتزام أو المساءلة، مثلا إدراج شروط قانونية في عقود مشاريع الحكومية. أيضا تطبيق القانون لنقابة المهندسين وتعديل القانون النقابة لمنحها صلاحية رقابية أوسع على المكاتب والشركات الهندسية. إلزام المطالب بنشط قانون سنوي حول وضع المهندسات والتحديات التي يواجههن وتقديم توصيات تشريعية للجهات القضائية. هذه كلها من مصلحة المهندسات العلمية.
إذن أستاذ عبد الحبيب، دعنا نذهب للفاصل الأخير في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن حقوق المهندسات في القانون اليمني في إطار نقاشاتنا في برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز. وفي المحور الأخير سنتحدث طبعا، قبل أن نذهب للفاصل فقط نشير إلى أننا سنتحدث عن توظيف القانون من خلال وضع اشتراطات عقود العمل وما ينطبق على العاملات والموظفات في مختلف القوانين وما ينطبق أيضا على المهندسات في النصوص القانونية، وأيضا توجه المهندسات لعمل مشاريع خاصة بهن وما ينظم ذلك. سنذهب لفاصل ثم نعود.
ضحكتك أحلى من كل حكي وكلامك ويلي شمس
لموت برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية.
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة
لنقدم العون القانوني لجميع النساء.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من الواحدة وحتى الثانية ظهرا
على إذاعة رمز اف ام 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، وما زلنا نتحدث عن حقوق المهندسات في القانون اليمني، وتحدثنا في محورين سابقين عن الآلية القانونية والقوانين والنصوص القانونية التي تضمن حقوق المهندسات، وأيضا اللجوء للقانون في حال ما كان هناك مشاكل تتعلق بالمهندسات ومصادرات حقوقهن، وإلزام الجهات المعنية قانونيا بتحسين التنسيق ودعم المهندسات. في هذا المحور نرحب بك أيضا مجددا أستاذ عبد الحبيب الشميري. أولا أهلا أستاذ عبد الحبيب، بعد حديثنا عن حقوق المهندسات وآلية تنظيم عملهن والنصوص القانونية والقوانين التي تنظم هذا العمل والخطط التي ممكن أن تعملها الجهات المعنية قانونيا بتحسين التنسيق ودعم المهندسات، نتحدث في المحور الثالث والأخير عن الضمانات والمعالجات، يعني كيف يمكن توظيف القانون من خلال وضع اشتراطات وعقود عمل نموذجية لتحسين بيئات العمل للمهندسات في اليمن كحقوق الأمومة والمرونة في العمل وما إلى ذلك من شروط.
نعم، ممكن توظيف القانون للمهندسات في بيئة العمل أفضل للمهندسات عبر آليتين أو هما يمكن القول التشريعات الإلزامية والعقود النموذجية. أولا العقود النموذجية ملزمة حقوق الأمومة الموسعة على نقابة المهندسين بالتعاون مع وزارة العمل، وضع عقد عمل نموذجي موحد يضمن أحكام تجاوز الحد الأدنى للعمل مثل تنظيم أو تضمين عدم إنهاء خدمة المهندسة أو تمييز ضدها بسبب الحمل أو إجازة الأمومة، أيضا إجازة الطفل إضافية، أيضا ورقة عمل تضمن تطبيق الجداول عمل قرنة للمهندسات خاصة للأمهات بتحت العمل جزئيا أو اعتماد نظام الساعات أو غيرها، تخضع لأنها لا يؤثر على أو فرص الترقية أو ينظم قانون هذا الحق بشكل واسع. أيضا الاشتراطات من جهات العمل، الالتزام باللوائح الداخلية، أيضا ربط الترخيص بالامتثال بماذا؟ بترخيص من دولة المهنة للمكاتب والشركات الهندسية بتقديم ما يثبت امتثالها لأحكام القانون والعمل الخاص بالمساواة وحقوق الأمومة وتضمين تقارير دورية تثبت ذلك. هذه كلها يمكن توظيف القانون من خلال هذه الأمور والاشتراطات والعقود التي قمنا عليها وعمل نموذجية وعمل تقارير أو إلزامات ملزمة لهذه الشركات والمكاتب لكي ترعى حقوق الأمومة والطفولة وترعى حقوق المهندسات ولا ينقص من دورهن شيئا أو من ترقياتهن.
جميل، طيب هل ما ينطبق على العاملات والموظفات في مختلف القوانين والنصوص القانونية ينطبق على المهندسات أيضا؟
نعم مبدئيا نعم كل ما ينطبق على العاملات والموظفات ينطبق على المهندسات، وذلك لأن المهندسة في نظر القانون هي إما موظفة عامة في قطاع حكومي أو عاملة في قطاع خاص. أيضا في القطاع الخاص في القانون العمل تخضع المهندسة بشكل كامل لأحكام القانون، وهو قانون العمل في ذلك المادة 67 التي تضمن المستويات في الأجر وفي الأحكام وفي الترقيات وفي...
نعم جميل. طيب في الفترة الأخيرة أستاذ عبد الحبيب هناك توجهات من المهندسات لعمل مشاريع هندسية خاصة، ما التسهيلات القانونية المتاحة أمام هؤلاء المهندسات في هذا الجانب؟ يعني في الفترة الأخيرة هناك توجهات من مهندسات لعمل مشاريع خاصة هندسية خاصة، من وجهة نظرك ما هي التسهيلات القانونية المتاحة أمامهن في هذا الجانب؟
يا عزيزي القانون لمن لا يضع أي قيودا إضافية على المرأة لإنشاء عملها الخاصة، بل يتعامل معها كأي مستثمر أو زائع أو رائد عمل ليسهل لها تسهيلات وقانونية تشمل في حق التأسيس والمزاولة أولاً، فتتمتع المهندسة بحق تأسيس مكتب هندسي أو شركة استشارية هندسية خاصة بها والحصول على التراخيص اللازمة من نقابة المهندسين والجهات الرسمية مثل وزارة الصناعة والتجارة والسجل التجاري ودون انشرافات إضافية بسبب جنسها، هذا أولاً ومن جانب رئيسي. ثانياً الاستفادة من القوانين الاستثمار حق لها الاستفادة من أي مزايا أو إعفاءات ضريبية أو جمركية. ثانياً تسهيلات الدعم المالي تشريعياً في حال وجود قوانين أو لوائح تنظم عمل صادق دعم مشاريع صغيرة أو متوسطة فيحق لها أن تستقبل الدعم المالي. أيضاً تسهيلات إجرائية وإدارية فيتطلب الأمر إصدار تعليمات إدارية واضحة لجميع الجهات الحكومية لتبسيط إجراءات ترخيص المشاريع الخاصة بالمهندسات، وهذا ما نصيبه كمطلعين على الشرع القانوني وخصوصا في ظل الظروف الحالية كجزء من التمكين الاقتصادي لهم.
نعم. طيب أستاذ عبد الحبيب، الملاحظات الختامية والتي تعودنا أن نطرحها في كل حلقة اليوم فيما يتعلق بالمهندسات والقانون، فما هي ملاحظاتك؟ وأيضا دعنا نقول كملخص يعني إذا ما كانت هنالك معلومة لم تفهم في إطار النقاش.
نعم يا عزيزي، يمكن القول بالتوصيات وملاحظات أخيرة وختامية. أولا تعديل اللوائح التنفيذية للقانون العمل، وضع تعريف إجرائي دقيق لمفهوم تساوي العمل في الشروط والمواصفات لتسهيل إثبات التمييز في الأجر أمام القضاء، هذا واحدا. ثانيا تفعيل دور نقابة المهندسين كجهة إلزامية، ما هي نقابها يجب أن يكون نقابة إلزامية، وذلك بتعديل قانون النقابة لمنحها صلاحية محاسبة قانونية للمكاتب التي تمارس التمييز وجعلها مرجعية الأولى للتسوية لتسوية النزاعات الحقوقية للمهندسات. أيضا يمكن التوصية بتشريع آليات تفضيل الإيجابي في وذلك بوضع نصوص تلزم بتخصيص حد أدنى من المقاعد الإشراكية في القطاع العام. أيضا كما قلنا تطويض قانون الملكية الفكرية، وهذا هو الأهم لكي تضمن المهندسة حقيقة الابتكار والملكية الفكرية والاختراع والتطوير، لكي يساعد أيضا ويحفز المهندسات على الابتكار أكثر وتخلق بيئة ابتكارية وإبداعية أكثر من الآن. ثانيا التدريب والوعي القانوني، وهذا هو الأهم.
نعم.
وهم العمالية والإدارية، وكذلك أصحاب العمل حول واجباتهم القانونية تجاه المساواة بين الجنسين، هذا ما نود أن نقوله كتوصية مهمة ختامية في هذه الحلقة.
نعم، إذن الأستاذ أو الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري ضيف هذه الحلقة المخصصة للحديث عن حقوق المهندسات في القانون اليمني ضمن برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز، نشكر لك طيب مشاركتك في هذا النقاش ونتمنى لك التوفيق، فشكرا جزيلا.
شكرا.
شيختين يا جماعة عرقها كله طيب.
رمز اف ام
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن مستمعين الكرام، قبل أن نودعكم نشير إلى أننا تحدثنا في ثلاثة محاور. المحور الأول عن هندسة القانون والنصوص القانونية التي تنص على حقوق المهندسات والقوانين الكفيلة لحقوق المهندسات مثل قانون العمل، وهو الإطار العام لتنظيم شؤون العمل سواء المهندسات أو أي عاملة أخرى، ثم قانون الخدمة المدنية وأيضا الخاص بالتوظيف والترقية وما إلى ذلك من حقوق مالية. ثم تحدثنا عن في محور آخر عن التحديات القانونية والإجرائية التي ممكن أن تواجه العاملات المهندسات في اليمن، مثل التمييز في التوظيف والأجر والترقية وأحيانا الحرمان من الإجازات وأمور مالية ربما مرتبطة بهذا الجانب. ثم قلنا بأنه كيف يمكن هندسة القانون بطريقة تضمن حقوق أفضل للمرأة المهندسة. في محور آخر تحدثنا عن دور المهندسات ومساهمة المهندسات في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في خطط التنمية الوطنية وانعكاس ذلك على التشريعات الداعمة للمرأة في اليمن، والأهمية من مشاركة المهندسات في صياغة القانون والقضايا المتعلقة بحقوق المهندسات مثل ما يتعرضن له من تحرش وابتزاز وتمييز وحرمان من الترقية أحيانا وحرمان من المناصب القيادية للمرأة أحيانا و أمور مالية أيضا تحدثنا عن كيف يمكن المهندسات أن يستفيدن من القانون ويساهمن في تعزيز الابتكار والإبداع في اليمن، وأشار الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري إلى أن المهندسات وفقا للقانون لهن حقوق في قانون الابتكار أو دعم الابتكار والاختراعات. أيضا كيف يمكن إلزام الجهات المعنية بتحسين التنسيق ودعم المهندسات بطرق قانونية. في محور ثالث وأخير تحدثنا عن الضمانات والمعالجات التي ممكن أن يوظف القانون من خلالها ليوضع اشتراطات تتعلق بعقود العمل النموذجية وتحسين بيئة العمل المناسبة للمهندسات وأيضا حقوقهن في الأمومة والمرونة في العمل وأيضا الإجازات. وقلنا هل ينطبق هذه الحقوق على جميع العاملات أم على المهندسات بالذات؟ فالمهندسات جزء من جميع العاملات ولهن ما لهن وعليهن ما عليهن بحسب القانون اليمني والنصوص المتضمنة في هذه القوانين. أيضا تحدثنا عن التسهيلات القانونية المتاحة أمام المهندسات في جانب التوجه لعمل المشاريع الخاصة وضرورة أن تكون هناك سهولة باستخراج التراخيص، تراخيص مزاولة المهنة وتراخيص مزاولة العمل وتراخيص امتلاك وإنشاء المشاريع الخاصة وتراخيص أيضا أو آليات أيضا حماية هذه المشاريع إن كانت مشاريع ابتكارية وتطبيقات معينة. ثم التوصيات الختامية التي كانت عبارة عن دعوة لوضع لوائح منظمة وتعديلات أيضا تشريعية ربما وتفعيل دور النقابات العمالية لإدماج المهندسات وحماية حقوقهن وتسهيل الدعم واستخراج التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة والعمل وإنشاء المشاريع الخاصة والعمل على عدم التمييز وتخصيص مقاعد للمرأة المهندسة سواء مقاعد في أماكن العمل أو في شركات العمل، نقصد مقاعد قيادية، والاهتمام بالملكية الفكرية والتدريب والتأهيل والتوعية القانونية. إذن سامعينا الكرام، وصلنا للختام، والختام دائما دعوة لمتابعة إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية وبرنامج العيادة القانونية، لأنه ما زال هناك مواضيع أخرى نناقشها تباعا في كل حلقات برنامج العيادة القانونية الخاص بالتوعية القانونية للمرأة. لكم التحية من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي، إلى اللقاء.